حدث هذا الأسبوع وتحديدا يوم السبت الماضي نشر صور مسيئة للإسلام والمسلمين من قبل نجيب ساويرس.
في تيار عام للسخرية من الإسلام وأهل الإسلام، وده بيهدد الوحدة الوطنية. يجب الناس تتوقف في حدود.
نعم.
الله في العب بعيدا عن المعتقدات، هذا يفجر المسائل. لكن أنا طول أي إنسان يتعرض للمعتقدات يجب أن يحول إلى محاكمات عسكرية فورا. دي حاجة. الحاجة الثانية المقاطعة، يعني شركة الموبينيل يجب كل الناس اللي واخدة خطوط اللي ليها أصحاب يقولوا إحنا نقاطع هذه الخطوط فورا.
ماذا تقول للشعب السوري في ظل هذه الأحداث يا دكتور؟
نعم؟
ماذا تقول للشعب السوري؟
هتقول لهم إيه؟ هتقول وما لجرح بميت إيلامي؟ فين الأخوة يعني؟ فين الأخوة العروبة؟ بلاش أخوة الإسلام، فين هي؟ فين نصرة أولاد البلد؟ فين نصرة أولاد البلد؟ الشعب الفلسطيني ده اللي في الشتات، أو مش بس الشعب الآن اللي بيحصل في سوريا على هذا النحو، قتل 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 وانتهاك للأعراض والحرمات، وما سمعتش حد في العالم على المستوى الرسمي حتى الآن ينكر هذا، يقولوا له كف كف يا مجرم، بلاش يا مجرم أنا، كف يا إنسان.
كلمة أخيرة للشعب الصومالي حكومة وشعبا، يعني
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
نعم.
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
خير خير.
لكن هو يعني أنا أعتقد الشعب الصومالي شعب طيب.
نعم.
الإسلام في قلبه، وهو كان ولا زال يقاتل من قرون عشان يحتفظ بإسلامه ولغته ويحتفظ على وحدته. بيقاتل هو طيب، لكن انظر على الجانب الآخر، التدخل الأجنبي، هي دي القضية.
نعم.
التدخل الأجنبي هو دي القضية.
نعم.
يخرج ويسيبوا بلادنا، هي دي القضية.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. ما زال الحديث مستمر عن شمال أفريقيا، وفي البداية نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا بك.
الله يحفظك دكتورنا. كما رأينا وشاهدنا ملخص الحلقة السابقة، وحضرتك في نهاية الحلقة كنت تتكلم عن التدخل الأجنبي يسيب أفريقيا ويسيبنا في حالنا ويخرج، وما زال مسلسل النظيف الأفريقي مستمر من في التقسيم أفريقيا، فكيف يمكن مواجهة هذا المسلسل بداية تانين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن لا سبيل لوقف هذا النزيف في أفريقيا من تقسيم ومعاناة لأهل أفريقيا. يعني أعتقد في أفريقيا الشعوب الآن تعاني من الجوع والتخلف في مجال التعليم والتخلف في مجال التعليم والتقنية والتخلف، حتى يعني أغنى قارة في العالم اللي هي قارة أفريقيا تعاني من الجوع، رغم أن هي في عندها تقدر تقول مخزن إطعام العالم، في ثروات في بطن الأرض وفي الأرض الزراعية، لكن الشعب الأفريقي تم تمزيق. يعني أفريقيا دي أصلا قارة كانت تشكل جزءا من التشكيل أو النظام السياسي العالمي للدولة الإسلامية. حوالي السمر يعني سمرة أفريقيا، يعني لما نيجي ننظر متى وصل الإسلام أفريقيا عشان نعرف، أصلا أفريقيا دي قارة إسلامية ما كانش فيها جندي أجنبي، لا كان فيها إنجليزي ولا فرنساوي ولا إيطالي ولا صيني ولا روسي، وكانت تدين بدين واحد هو الإسلام.
نعم.
فأفريقيا ينتمي أهلها إلى ذرية النجيل من الطوفان مع نوح عليه السلام، وظلت كذلك سنوات قرون طويلة. يعني أعمل اختصار في الوقت وفي الزمان والمكان وأقول إن أفريقيا ظلت كذلك يعني تحيا على الإسلام وتقيم نظام حياتها كلها على الإسلام لغاية ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعث، بدأ الإسلام يصل إلى أفريقيا عبر بوغاز باب المندبة، عبر جيبوتي، عبر أريتريا، عبر الصومال، إلى داخل أفريقيا، شرق أفريقيا، وسط أفريقيا، وغرب أفريقيا. وأيضا كانت في حركة أيضا للإسلام من الشمال الأفريقي عبر مصر إلى طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، المغرب، بدأ الإسلام يدخل أفريقيا، وكانت هناك ممالك إسلامية داخل أفريقيا. والذي يقرأ التاريخ أن الإسلام لما وصل من شرق أفريقيا عبر من الصومال إلى الحبشة، تم تشكيل أو ممالك إسلامية في منطقة شوة اللي هي في أديس أبابا الآن. فكان يعني الإسلام يعني يحكم حياة الحبشة، والممالك كلها كانت ممالك إسلامية. أنا هاخد آخر حقبة اللي هي الدولة العثمانية اللي يسموه خلفاء الكرة الأرضية. ظلت أفريقيا جزءا من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العالمية، يعني كان وكانت عبارة عن ولايات أو أقاليم. مثلا ولاية مصر والسودان اللي كانت حدودها الشمالية تستمر تشمل شرق أفريقيا، الدول التي تكلمنا فيها تشمل مصر جنوبا حتى منابع النيل، وكانت الحبشة جزء من هذه الولاية اللي هي مصر والسودان. ثم وفيما يتصل بالإضافة إلى ذلك،
يعني بنفس التصور اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة بالنسبة للخريطة يا دكتور، يعني المقاطع كلها
يعني أنا أعتبر أن كانت أفريقيا ولايات إسلامية، لا كان في جندي أمريكي ولا جندي إنجليزي ولا جندي فرنساوي، وكان الناس يعيشون آمنين على أرزاقهم. ما كانش بل أذكر في ضمن الدول التي كانت داخل في أفريقيا اللي بيسموه الدولة الزنجية المسلمة في غرب أفريقيا بين الأطلسي ونهر النيجر، كانت تابعة لولاية فاس يعني المغرب، لكن هي جزء من الكيان العضوي وأمة واحدة، وكانت تتمتع بنظام بإدارة الدولة العثمانية العين. عام 1590 دخل شيخ منبسة تحت الحكم العثماني. لفت حرص الملك إدريس، لما بتكلم عن الدولة اللي هو الدول التي كانت في أفريقيا، اسمه إدريس ملك بورنو الذي كانت إمرته قوة عسكرية 15,000 فارس و 15,000 جندي مشاة، راجع الديوان عرض أن يكون ضمن ولايات الدولة العثمانية، فاستجاب السلطان العثماني وأمر بعدم المساس باستقلال بورن. يعني كان في دول إسلامية، كل أفريقيا ممالك إسلامية. متى بدأ ينقض الغرب على هذه الدول الإسلامية التي عاش شوف منذ متى في أفريقيا تعيش على الإسلام وتحكم بشرائع الإسلام؟ طيلة عهد الخلفاء الراشدين، وصل الإسلام عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طيلة عهد الخلفاء الراشدين، وطيلة عهد بني أمي، وطيلة عهد العباسيين، وطيلة عهد حتى الزنك والأيوب، وطيلة عهد الدولة العثمانية العالمية.
يعني طول هذه العهود ما كانش فيه اختراق للإسلام،
ما كانش فيه اختراق. متى بدأ متى انتبه الغرب لهذه القارة ما فيها من الثروات؟ بدأ مع ما يسمى بالكشوف الجغرافي. هي الحقيقة مش كشوف جغرافية، لأن بابا روما في كان استطاع الغرب لما بعد كسر شوكة المسلمين في الأندلس انفتح الطريق أمامهم إلى العالم الإسلامي.
يعني المد الصليبي بدأ
المد الصليبي منذ نهاية القرن الخامس عشر، يعني 1492. بابا روما جمع الأسبان والبرتغال اللي نجحوا في قضاء في كسر شوكة المسلمين في الأندلس، دولة الأندلس بعد 800 سنة الذين كان وصل
لحد 782 معنا.
هنا في المرحلة دي بابا روما أتي بالكرة الأرضية وقسمها نصفين، أخذ دقيات الأسبان في النصف والنصف والآخر في النصف. خرج الأسبان والبرتغال مأزونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي، وكان شعارهم الصليب أو المدفع، ده كان شعاره، يا أما التنصير أو القتل. وانطلقت الحملة. طب من الذي تبدل؟ كانوا متخلفين لأوروبا، خرجت من العصور الوسطى، عصور التخلف والرجعية مع فتح القسطنطينية فقط 1492 1453 بدأ يتوجهون إلى مكتبات العالم الإسلامي ويسرقون الخرائط، وبدأوا يتعرفوا على خريطة الكرة الأرضية.
يعني ما كانوش يعرفوا حاجة دو.
كانوا قمة في الجهل، كانوا التخلف، وكان المفروض رجال الدين الكاثوليكي وخاصة بابا روما كان بيستغفر للناس دول وسك الغفران ويحارب العلماء ويقتلهم. يعني أفريقيا ما كانوش حتى يعرفوا الاستحمام، ما كانوش يعرفوا الكنف، ما كانوش يعرفوا يعني
الاختفاء
بالتخلف، ولا يعرفوا حتى القراءة والكتابة. هذا العالم الغربي قدر الله عز وجل لما استطاع المجرمون أكسروا شوكة المسلمين من الأندلس انطلقوا لتطويق عالم الإسلام. أنا بقول تطويق العالم. لو نظرنا حركة الأسبان والبرتغال، أول حاجة بدأت حملة اللي هو فاسكو دي جام، المراكب إسلامية والأسطرلاب إسلامي، الخرائط كلها كان قد سرقها اليهود من مصر، وصلت للملك روجار في الأندلس اللي هو بدأ، وبينها انطلقت حركة ما يسمى أخطر شيء الحقيقة الذي يلفت النظر.
أيوة.
المرحلة دي بدأ التطويق للعالم، وصل فاسكو دي جاما إلى رأس الرجاء الصالح.
تمام.
أول ما وصل كان مين اللي بقود سفينته؟ كان ابن ماجد العربي على قول من الأقوال. أول ما وصل هناك قتل ابن ماجد العربي وقال كلمة مشهورة، الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق. فأنا أذكر حينما حاول فاسكو دي جاما أن يجد له مرفأ ميناء في غرب أفريقيا يخترق عشان يدخل يغتصب أفريقيا من الناحية الغربية، فشل فشل، لأن الإسلام كان يغطي من تونس الجزائر المغرب اللي هي فاس
شمال أفريقيا
لغاية غرب أفريقيا. كانت قوة إسلامية ضاربة، تقوم الدولة العثمانية بتحديث أساطيلها ومدفعياتها، كانت هنا أعظم حضارة إنسانية على أرض أفريقيا.
يعني كان في حرس حدود.
نعم، ما كانتش الأمة غفلانة. وصل إلى رأس الرجاء الصالح، كانت بعد كده بدأ يتوجه إلى دخل البحار الهندية جنوب شرق آسيا، وبدأ أيضا لأن كان المقصود أفريقيا بالذات، وصل إلى شتى أفريقيا، وجد مقاومة شديدة، لكن هؤلاء تعتبر هؤلاء الكفار لا يجب أن نسمح لهم أن تطع أرجلهم أرض أفريقيا، فضرب مدينة كيلويا بالمدفعية وحطم 300 مسجد. مين اللي كان بيساعد فاسكو دي جاما أو الاحتلال الأسباني هناك البرتغالي؟ كانت الحبشة. استطاع البرتغال أن يتخابر مع حاكم الحبشة، حاكم أثيوبيا، كان اسمه أثيوبيا في ذلك الوقت، وأن يتعاونوا سميا لأن يكون لهم منفذ إلى داخل أفريقيا وعلى شاطئ أفريقيا وتحقيق هدف الاستعمار أو الاحتلال الغربي في أفريقيا.
يعني الحبشة دائما وأبدا يا دكتور إلى الآن تعتبر يعني علامة سوداء في أفريقيا.
بس كده هي كانت يعني شوف من دولة أفريقيا، الحبشة كانت ممالك إسلامية، خمس ممالك إسلامية، وكانت تعتبر الصومال مدغشقر اللي هو أريتريا وجيبوتي ده الشاطئ الشرقي، يعني كان مع السودان وشاطئ وهذه الدول شرق أفريقيا اللي نسميها دول اللي ما كانتش دول لعبارة عن مقاطعات، كانت أريتريا والصومال والحبشة وجيبوتي وانزل على كينيا، كانت كل هذه تشكل جزء من كيان السياسي لمصر والسودان. وحتى محمد علي باشا لما وصل إلى حدة حكم مصر كان أدرك أن في أيدي خفية تريد أن تفصل هذه البلاد، وفأجد أن الاحتلال بدأ قوة الاستعمار الأجنبي تتسلل إلى أفريقيا، أرسل قوات إلى أفريقيا واستطاع أن يحمي جيبوتي ويحمي أريتريا ويحمي الصومال ويحمي أيضا الحبشة. بس الخطأ اللي أخطأه محمد علي باشا، وطبعا كان السودان كما قلت مرة أخرى يجب أن نستحضر أن السودان الآن اللي بدأ يمزقوها، الله يمزقهم كل ممزق، كان كيان سياسي واحد زي ما قلت لحضرتك وسمعوا الشاهد المسادة المشاهدين، كان كيان واحد مصر والسودان، وكانت مصر تقوم بتحديث السودان، شبكة الطرق، التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، التربية، التعليم، التحديث القوة المسلحة. أنا عاوز أقول إذا مرة أخرى هذا الكيان من الذي مزقه الآن أصبح الإيم؟ طبعا تواصلت الحملات من ألف اللي هم في القرن الخامس عشر الهجري الميلادي للأشياء اللي يلفز النظر عشان نعرف في المرحلة دي كان كولومبوس قد بدأ يصل إلى ما تسمى بالقارتين الجليلتين اللي هي اللي هو أمريكتين،
يعني كان لسه مرحلة الاكتشاف ليها،
كانت أول مرحلة. أول ما وصل الأسبان هناك وصلوا إلى جزيرة من الجزر، يعني لا أذكر، نعم معي هو. أول ما وصل الأسبان إلى 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 جزيرة هايتي، هايتي وصلت 1492.
تمام.
وبدأوا يقتحموا القارتين اللي أناتوليا. أناتوليا دي يعني عاوزين نعرف أمريكا ما تسمى بالأمريكتين قارتين مغتصبتين منذ 1492. وأول من بدأ باغتصاب القارتين الجديدتين هي أسبانيا، حطت رحالها. كان عدد سكان هايتي، أول جزيرة على فكرة الجزيرة اللي حصل فيها تسونامي ده، أول ما وصل كان عدد سكانها 500,000. بدأت الهجمة الاحتلال أو قوات الاحتلال الأسباني، كان عدد سكان هايتي 500,000،
نص مليون.
صار بعد 22 سنة 1514 13,000. قتل الأسبان هذا العدد برماته، أفنوا 500,000 في جزيرة هايتي. مش بس كده، وبصل الأمر طب ازاي يعوضوا ده، وصلوا قارات جديدة وعاوزين يعملوا تعدين انتشار وعاوزين يصلحوا الأرض وينجموا عن الفضة وعن الذهب، عاوزين ثروات. هم خرحوا ليه؟ يستهدفون الثروات. فكان بدأوا المشكلة الثانية، بدأوا يتوجهوا إلى أفريقيا عشان ينقلوا قطاع من أبناء أفريقيا علشان يشتغل في القارتين الجديدتين. فكانوا يصطادون الأفارقة زي ما اصطادوا الحيوانات،
لأن كانوا بتعاملوا معهم معاملة العبيد يعني.
هنا بدأ عشان نعرف من الذي بدأ بتجارة الرقيق. مش المسلمين، المجرمون المؤرخون المجرمون الذين يعني اللي ما يعرفوش العدل ولا يريدون أن يعني يفسدوا علاقاتنا. وفعلا في الآن شق ما بين العرب والمسلمين وأهل أفريقيا، لأن صورت لهم كتب التاريخ وصور لهم المحتل الأجنبي
تزيد.
إن اللي ابتدع تجارة الرقيق وكان يسوق الرقيق هم العرب المسلمون. هذا لم يحدث. لكن مين بقى المجرم الحقيقي؟ أوروبا. أوروبا لأن دخلت أسبانيا والبرتغال ودخلت إنجلترا وفرنسا وبلجيكا، كله دخل على الخط، عملوا مستعمرات في غرب أفريقيا وكانوا يصطادون الأفارقة ويضعوهم في المستعمرات وينقلوهم في مراكب. ينقلوهم ازاي؟ ينقلوهم كانوا يعني يقيدوهم بالقيود ويحطوهم على السفن، يعني مربوطين على الرفوف في السفن عشان تنقلهم الى القارتين.
يعني كأنهم بضاعة،
ياريت بضاعة يقضي حاجته وينام في واذا مرض ومات يرموه في المحيط. استنزف ثورة في افريقيا، مين يعرف التاريخ ده؟ 80 مليون إنسان من أفريقيا، 80 مليون إنسان من أفريقيا جرى نقلهم إلى أفريقيا، ما إلى القارتين الجديدتين المسمى الأمريكتين. قتل منهم في الطريق 40 مليون.
Yeah.
40 مليون. اقرأ كتاب جارودي الأساطير المؤسسة، ما كتبه جارودي عشان ده راجل مؤرس، ده راجل خواجة أجنبي بيقول الحقيقة
من عنده.
40 مليون يعني استنزاف ثورة ثروة
بشرية.
بدأت عملية ايه؟ انا عاوز اقول بدأت الهجمة الشرسة، توالت الهجمة الشرسة من 1500. انا هرجع مرة لأفريقيا. بدأت المقاومة الإسلامية، هذا فيها تفصيل جديد، مقاومة المشروع الغربي الغربي الأوروبي، اللي هي الدول الأوروبية اللي بتتمركز الآن في مدخل البحر الأحمر وعلى شواطئ الصومال وأريتريا وجبل. النهاردة جيبوتي لما تروح هناك شعبها يتكلم الفرنسية. مش بس كده، والتي تسيطر مستعمرة فرنسية، من الذي يستفيد بخيراتها؟ فرنسا. الدول إنجلترا فرنسا كل الدول، وندخلت الصين على الخط، كله الآن يحتل شبه القارة الأفريقية وحريصون على التمزيق وحريصون على منع انتشار الإسلام لأفريقيا. ولذلك تحزيم السودان هو علشان منع انتشار الإسلام في شمال وشرق. ليه؟ لأن الإسلام هو المقاوم، هو لا يقبل باحتلال أجنبي، هو لا يقبل أن يكون عبدا للشرق أو الغرب، هو الحريص على ثروة بلاده. مش معقول أن أطلع الغاز وطلع الثروات بتاعتي أخذها الأجنبي وتستفيد بها الدول الأجنبية. إذا نحن الآن حيال يعني حيال عملية استنزاف لثروات أفريقيا. وكمان مش بس كده، طمس الهوية الإسلامية. أفريقيا ثلث سكان أفريقيا كانوا مسلمين. الآن اللي بيحصل للمسلمين القبيلة الواحدة زي ما حصل في الصومال، الصومال الإنجليزي الفرنسي الإيطالي يعملون يمزقوا القبيلة الواحدة إلى جزئين،
ويفرض هنا مجموعة من القوانين غير القوانين الأخرى، وهنا يعلمهم لسان غير، يعني هنا يكون إنجليزي وده إيطالي علشان القبيلة الواحدة ما ويمنع أن نص القبيلة دي يتزوج من نصف القبيلة دي. عملية التفتيت والتمزيق دي جريمة، نحن نرتبك في القرن 21 يرتكب في حق هذه الأمة جرائم حرب، جرائم حرب ترتكب في حق هذه الأمة وما أحد يتحرك. الدول الغربية تأخذ ثروات في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وفي أفريقيا، العالم الغربي يستنزف ثرواتنا ومش سيبنا في حالنا، ويحارب الإسلام حربا شعواء يحارب. يعني تصور إن لما أخذ أثيوبيا حاكم أثيوبيا بعد ما كانت دول إسلامية تنصر حاكم أثيوبيا وتمسك، لما أخذ الصومال الغربي اللي هو أوغادين كان فيه 1,000,000 مسلم، تم تدمير هؤلاء تشتتهم وتعذيبهم وإهدار حرماتهم. نقرأ في كتاب التاريخ وما كتبه جمال حمدان، 1,000,000 مسلم يسأل عنهم، وليه يا أثيوبيا ما ترديش أوغادين؟ لأن ما فيش قانون يا دكتور يا أستاذ محمد، فيش قانون، نحن في شريعة الغاب، وإن ادعى أن في منظمات دولية وفي خير وكذا. مش بس كده، كينيا لما أخذت حوالي كم، أخذت كام فاتنا أن أذكر، أن أثيوبيا لما خدت أوغادين كانت تشكل كم من مساحة الصومال الحقيقية؟ الصومال 638,000 كيلومتر مربع، الدوم من أراضي الصومال 315,000 كيلو ضمتها أثيوبيا إلى ما يسمى إلى أثيوبيا،
يعني
بما فيها من 1,000,000 مسلم. وجرى تدمير المسلمين وتدمير الهوية بتاعتهم وانتهاك الأعراض والحمى، هذا مسجل في التاريخ. لكن الأمة لا تقرأ، أمة اقرأ لا تجيد القراءة. بل إن كينيا خدت حوالي يمكن 138,000 كيلو من أراضي الصومال، يعني خدت وعليها نص 1,000,000 مسلم
تاركة،
وتم إبادة وتشريد. نقرأ الصفحات المحزنة دي، من وراءها؟ هذا الغرب المجرم، هذا الغرب الذي يمارس اللصوصية منذ القرن 15 قبل الميلاد، احتل أوطاننا وما زال. من الذي يصول ويجول الآن في داخل القرن الأفريقي؟ من الذي يصول؟ داخل قوات حلف الأطلنطي الآن يسيطرون، من إيلات الأم رشراش المصرية يسيطر، أصبح الذي يسيطر الغرب بقواته قوات الولايات المتحدة الأمريكية والإنجليز والفرنسيون، ويسيطرون الآن على شواطئ، يحاصرون السودان من الشرق، وهم الذين يتآمرون على السودان. إذن المسألة تبدو واضحة، المستهدف أفريقيا ثرواتها، يستهدف الإسلام المقاوم، هذه القضية الأساسية، لأن الإسلام يرفض التبعية ويرفض أيضا التمزيق، وده اللي بيحرص عليه. لذلك أنا ليه احنا بنصر نقول يا أخواننا يجب أن نقف الآن عندنا، نقدر نقول في بؤرة، في نواة في أفريقيا الآن. هذه النواة في أفريقيا هي السودان الصامد. صحيح حصل استفتاء يا أستاذ محمد،
ثم بعد أيام يا دكتور إن شاء الله يعني سيتم إعلان تقسيم السودان. يعني هل هذا التقسيم ممكن يعاد مرة أخرى إلى الحقيقة ويتوقف هذا التقسيم؟
هو يقسم إزاي الشعوب؟ يعني دي شعوب، خلي بالك شعب الشمال والجنوب دلوقتي أصبح يعني دول أهل، دول قبائل واحدة. لكن هو اللي عاوز أقول مش صعب بسأمان أنك تفصل الاثنين. الفصل معناه هذا أن ينشب قتال، ان الفصل اللي عمل هذا ان ينشب قتال. وانا ما اعتقدش، يعني اعتقد ان حتى اهل الجنوب يعني اذكى مما انهم ينفصلوا عن اهل الشمال. لكن هذا الخطاب، انت فاكر الخطاب بتاع جون ميجر اللي كان بعته الوزير الخارجيه بيقول له خلي بالك يجب ان نقف وجه الاسلام المتنامي في الجنوب، وقال له لابد من توحيد الفصائل المسيحيه علشان الاستعداد لمهاجمه الشمال. إذا عاوز أقول هنا ما في شك، يعني إذا السودان ظل يقاتل حوالي 20 سنة علشان يحافظ على وحدة السودان، محدش انتبه. يعني إذا القتال مشروع للحفاظ على الوحدة.
طب هو ممكن
الولايات المتحدة الأمريكية الشمال، أمريكا الشمالية قاتلت أمريكا الجنوبية عشان توحيد القارتين. يعني عاوز أقول التوحيد، إذا نحن نقول السودان يحتاج إلى دعم منا. أنا أقول شعوب العالم، شعوب أفريقيا وشعوب العالم، الشعوب المحبة للسلام، احنا أمة مظلومة، أمة محتلة، أمة تنهب ثرواتها. أولادنا اللي بيموتوا من الجوع، الأمراض تفتك بهم، ما فيش طرقات علشان يتحركوا عليهم، فيش تنمية بشرية، فيش تنمية اقتصادية. أنا عايز أقول فرصة الآن، أنا بعتقد الآن إذا ربنا أنعم علينا بنعمة الثورة نقول يا حكومة مصر الأخ اللي هو رئيس الوزراء نقول له الآن سارعوا بالتواصل. المليون فدان، السودان أحد ثلاث دول مرشحة لإطعام العالم، دي المنظمة الدولية، الأسترالية والسودان وكندا، ثلاث الدول دي. وبعدين السودان فيه 400 مليون قالوا ممكن زراعتها تطعم مليار و400 مليون إنسان. الخير موجود هناك، هو يحتاج إلى ناس مخلصين حريصين على السودان،
ويحتاج إلى تعاون،
ويحاولون أيضا اللي هو نزع فتيل الأزمة بين الشمال والجنوب، مش بس كده. وأيضا المفروض أثيوبيا لازم تعرف إن مصلحتها مش مصلحة الكيان الصهيوني، لأن في قواعد عسكرية الآن في أريتريا صهيونية، ودي مش أرض الإسلام، اللي كانت جزء من الكيان السياسي لغاية عهد محمد علي باشا، كانت جزء من الكيان الإسلامي السوداني المصري. يعني أرض لازم اللي يرحل الكيان الصهيوني ترحل. يعني إيه اللي ودى الولايات المتحدة الأمريكية؟ إيه اللي ودى الكيان الصهيوني؟ إيه منظمة هيئة الأمم هناك؟ إيه مجلس الأمم هناك؟ إيه مجلس الكنائس العالمي اللي وهداه هناك؟ هذه أرضنا، هذه ثرواتنا، هذه أمتنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فإحنا الآن حقيقة بنصرخ ونقول يا إخواننا، يا عالم، يا إسلامي، استيقظوا، أنا الوقت الآن أن نستشعر مسؤولياتنا. ربنا يحاسبنا يوم القيامة، كيف تسمح؟ التشريع عندنا بيقول إن إذا سطى عدو على شبر واحد من أرضك فقد أصبح من المتعين أنك أنت تستنفر قوى الأمم لتحريره ممن غلب عليها. الآن أفريقيا دي لها قرن تستنزف ثرواتها، ومنها مصر. من الذي استنزف ثرواتها؟ ومن الذي يستنزف ثروات ليبيا؟ من الذي يستنزف ثروات أفريقيا؟ ومن هو الغرب؟ ودخل أصبح، انظر الآن، من الذي أتى بالصين هنا؟ من الذي أتى بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا؟ ليه بيغيروا ألسنة الناس؟ ليه بيردوا الناس عن دينهم؟ ليه بيمزقوهم مزقهم الله؟ جريمة ترتكب في حق الإنسانية يا أستاذ محمد.
طيب يا دكتور، يعني موضوع أن التعاون المصري الأفريقي أصبح ضرورة في الوقت الراهن، وإحنا معنا تقرير بيتكلم عن هذا الموضوع. فصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، فكونوا معنا وتابعون.
أهمية التعاون العربي الأفريقي بتكمن في الاقتصاد، وبعدين المحور اللي احنا موجودين فيه ان احنا نعتبر من دولة أفريقية، ونعتبر انتمائنا للدولة الأفريقية دي وانتمائنا برضك للعرب. احنا لازم تكون مصر وسيلة الاتصال بين العرب وبين أفريقيا في جميع المجالات، في المجالات الاقتصادية وفي المجالات التعاونية، في المجالات السياسية، فان العرب والأفارقة يكون لهم دور أساسي ومحوري في المنطقة بشكل عام، وان هم يكونوا يعني يكون لهم دور في الاقتصاد وتنمية الاقتصاد وعدم التدخل. يعني لازم يكون في عدم تدخل سياسي في الشؤون العربية الافريقية.
غياب طرف بيعني وجود الطرف الاخر. يعني انا شايف ان وجود العالم العربي اقتصاديا واقتصاديا بصفة خاصة لاحتياج العالم لاحتياج قارة افريقيا طبعا للاستثمارات والفلوس والمستوى المعروف للجميع، يعني المجاعات رغم وجود الثروات. يعني انا شايف ان وجود العالم العربي اقتصاديا وثقافيا طبعا، لان اكيد الانسان الجعان يعني ما مستحيل هيتم بالجانب الثقافي، فالمفروض ان انا لو ليا اخ يملك الجانب الثقافي ده هو يوفره لي، فالمفروض ان العرب يحاول يسد الفراغ الثقافي والسياسي. وطبعا افريقيا بطبعها كدول اسلاميه وكدول اغلبها عربي، حتى وان كان يعني طرأ عليه على بعض الدول يعني عدم تكلم العربيه، ولكن الميل للدول العربيه وللدين الاسلامي موجود طبعا لا يخفى على اي انسان. يعني
افريقيا بالنسبه للعرب والمسلمين ومصر يعني استراتيجيه طبعا، يعني اهميه افريقيا لا تقل عن اهميه العرب لانفسهم. يعني طول حياتها الدول الافريقيه مرتبطه ارتباط كلي يعني وجزئي بالدول العربيه في بعثات، وفي يوم من الايام كانت الدول الافريقيه غالب سكانها مسلمين، وكان فيها اقتصاد وكان فيها حملات، والازهر كان له دور برضك في افريقيا، وطبعا في الفترة الأخيرة لما جل يعني العرب تنازلوا عن أفريقيا لصالح الغرب ولصالح اليهود، فطبعا يعني حصلت الطمة والكارثة الكبرى من يعني زي ما احنا على أرض الواقع شايفين من دول حوض النيل في يعني يوم سد الألفية منا ببعيد وخلافاته. طبعا دوت احنا هنرجعه للنظام السابق وكده، بس طبعا لازم الانسان يستفيد من اخطائه ونرجع بقى البعثات الازهر تاني ويبقى في استثمارات
نعرفهم الصح من غلط بالنسبة لاسرائيل وامريكا ان هم ازاي بيتعاملوا معهم يعني، ونشوف بقى ايه اللي جاي.
أهلا بكم من شاهدينا في كل مكان، وما زال الحوار موصولا عن أفريقيا وما يحدث في أفريقيا. دكتور جمال، هذا التقرير كان بيتكلم عن التعاون الذي يجب أن يكون بين مصر وأفريقيا في الفترة المقبلة، بخاصة بعد الثورة. حضرتك كنت نوهت أنه هو كان في شبه يعني التعاون معدوم ما بين مصر وأفريقيا، وإحنا نحن في الآن في حاجة للتعاون ده، بخاصة أن دولة زي السودان تستطيع أن تكفي مثلا لو تم استغلال الثروات في السودان 1.5 مليار في من الناحية الغذائية.
مش بس كده، ده تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء.
نعم.
القطن اللي احنا خدته اسرائيل وبتزرعه في صحراء النقب من عندنا، خدت بذوره ايام نكبه وزاره الزراعه دي. الان ممكن الزراعه نزرع قطن هنا، ممكن نزرع حبوب غذائيه، ممكن الحبوب توفر لنا الزيوت النباتيه، ممكن ايضا المصانع السكر هنا تكفينا تشكل لنا اكتفاء ذاتي في وما احتاجه الارض هناك. مش محتاجة إلى مبيدات حشرية ولا محتاجة أيضا اللي بيسموها المخصبات، لأن المية والأرض نظيفة طاهرة والجو نظيف. أنا عايز أقول يعني من ناحية الصحية، وبعدين الاستثمار في الزراعة لا يكلفش كثيرا.
صحيح.
ده يحتاج شق مجموعة الطرق ومجموعة بيوتات للناس الفلاحين اللي هيزرعوا، وفي نفس الوقت التواصل مع الحكومة السودانية، أولا وجودك هناك يشكل سند وظهير لهم، وفي نفس الوقت هنبقى يبقى بفتح المدارس. يعني عاوز اقول هنا الامر الاستثمار في الزراعه غير الصناعه. نمره 2 مش هيبقى فيه
الاقتراض
وخاصه الاقتراض دي مصيبه، الارباح المركبه من الغرب التي اثقلنا بها النظام السابق. فاذا يعني اذا الفرصه بتاعت السودان، وبعدين كمان يجب ان نتواصل رغم ما فتحه ما فعله الاثيوبيون ومهما ما فعلوا، حاول نتواصل معهم عشان نوقف نزيف الدم في الصومال، لان نزيف الدم اللي وراءه الدول الغربيه. احنا مش قادرين، ما عندناش. ايه اللي حصل لنا؟ ماذا اللي حصل؟ فين مصر؟ ما المجرمون كانوا عايزين تخريب مصر من الداخل، اهدار جزء جهد مصر القيادي. مصر قائد للعالم العربي. انشعت حاله التوتر داخل مصر باستمرار عشان ما تعرفش تتحرك شمالا ولا جنوبا. فانا عاوز اقول احنا لنا ممكن نتحرك دور فاعل، والناس هناك بيحترموننا. الناس لو وجدوا مصر تتحرك اعتقد هيبتدوا ينتبهوا. مصر تتكلم بحق وبثقه، عاوزه تروح تتفاعل. فالتواصل مع السودان العاقل الان، ونقف جنبه ونقول لن نسمح باثاره حرب اخرى في السودان، ولن نسمح اخر بتقسيم السودان، لان امن مصر من امن السودان. في حاجه اسمها الامن القومي، امني انا من امر السودان، امني انا من امر فلسطين، امني انا من امن افريقيا. المفروض العالم الغرب بيتهور ان امن القوم في حوض البحر الابيض المتوسط في جنوب شرق اسيا على شواطئ السودان، وهو كاذب. ده لا، احنا اللي امننا القومي يستلزم منا ما يبقاش في قوات اجنبيه ولا اجنبي في بلادنا. فلذلك انا عاوز اقول عندنا فرصه التنميه الزراعيه، ودي بالنسبه للسودان لا تحتاج لميه ولا تحتاج لاصلاح، كلها جاهزه. اذا كان شق شويه قنوات والطرق ونبتدي نختار العناصر الجيدة، ننتقي الناس الفلاحين المزارعين الجيدين ونهيئ لهم الأسباب حتى على أقلها الطريق بري يربط السودان ويربط السودان بمصر. في طريق واحد 300 كيلو، ما فيش طريق بري بين مصر والسودان إلا عبر الصحراء الملجات اللي في تصور بقى مصر والسودان أمة واحدة منذ آلاف السنين، وما فيش طريق بري ما ترصفش. اللي يحب يسافر من السودان من حوادي حلفة لغاية سوان يركب المركب، وفي جزء للبهايم وجزء للبنادمين، يقول ما عرفش كم يوم في حتى البصة كل شهر مرة. فلذلك أنا عاوز أقول دي عيب
هي ب 300 كيلو متر ممكن الشباب يرصفوها تهيئ لهم اسباب نشغلهم ونهيئ لهم اسباب الاقامه، وده يعطينا فرصه ان نزرع على جانبي بحيره ناصر، لان هناك الغريان بدا نهر النيل بيطرح وبدات تتوسع الرقعه الزراعيه هناك، بدل ما يدخلوا في البلد المشروع الفاشل اللي هو بتاع
توشكا
وعندنا ارض وعندنا استعداد. لذلك انا عايز اقول احنا المشروع الزراعي ان نتواصل مع السودان سياسيا واقتصاديا، دي القضيه المفروض نخلي الناس يقوموا بالدراسات ويوجهوا المستثمرين. الاخ الكريم بيقول الاستثمار العالم العربي، العالم العربي انا عايز اقول يا عالم يا عربي عندكم بترول، طلعوا زكاه الركاز 20% واستثمروها في السودان واستثمروها لإخراج مصر من مأزقها تبقى سند لكم. المفروض أنا عاوز أقول يعني المفروض صحيح كان مصر زمان تاخد الفلوس في عهد المجرم يسرقوها، كان بتجيلنا فلوس منهم برضو أيام حتى العدوان الثلاثي سنة 56 و67 كانت المملكة العربية السعودية بتدينا وقطر بتعدينا وأيضا كانت الكويت بتعطينا، كانوا بيعطونا فلوس كانوا بيأكلوها قالوها راح فطبعا الغرب عندنا اخواننا ما يرضوش يدونا، بس نقول لهم الان احنا عندنا ثوره والحمد لله في ايدي امينه بدات الان تمسك زمام الامور. نقول يعني لما يدونا قرشين من اموال الزكاه دي ونحن احق بها اللي هو زكاه الركاز، يبقى لكم ربنا كمان يخلف عليكم ويحفظكم ويكفيكم شر التقلبات اللي يعني عايز اقول يعني يجب احنا امه واحده
لابد ان نكون نتعاون
نتكاتف ونتصافح ونتناصح وندعم بعضنا بعضا. عيب لغايه النهارده اخواننا في الصومال، انا بكي كيف اخواننا لغايه النهارده في الصومال بيحترقوا بيقتلوا بعضيهم. المسلمون الان ما بيقدروش في 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 في, في العاصمه ما فيش حد هناك لا طعام ولا شراب، والعالم كله واقف يتفرج المجرم وقوات الاجنبيه هناك شغاله في التحريش بينهم. من يخرجهم دول يا استاذ محمد؟ يا عالم يا أمتنا يا أمتى استجيبي لدعي الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة كالبنيان يشد بعضه إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني إخوانكم في الصومال إخوانكم في السودان إخوانكم في جنوب أفريقيا إخوانكم في النيجر إخوانكم في نيجيريا أكبر دولة إسلامية بتعاني الآن المسلمين من القتل والترويع والتهميش في ظل وجود المخابرات الإسرائيلية في نيجيريا وهي اللي كانت بتقتل المسلمين. أنا عايز أقول شوف الكلام طبعا هم يسمعونا الآن هقول لك هؤلاء هم الإرهابيون. يعني لما نقلب إن احنا نحرر وطننا ونستعيد ثرواتنا، لكن النصوص والحرامية وقطاع الطرق الذين يستخدمون القوة العسكرية في احتلال الأوطان وتمزيقها لا دول مش إرهابيين.
نعم دكتور، حضرتك قلت إن تم نقل 80 مليون من أفريقيا إلى الأمريكتين وتم يعني قتل منهم 40 مليون، ماذا حدث بعد ذلك بعد نقل ال 40 مليون يعني الى الامريكتين؟
يعني هو المساله هي بداوا اولا اول محط رحالهم الاوروبيون مع الكشوف ما تسمى بالكشوف الغربيه في هايتي.
هايتي.
وبعدين جت ما تسمى جزر الاناتيل.
تمام.
اللي هو اناتيليا اللي بيسموها الان الامريكتين.
تمام.
هي اصل امريكا دي نسبه لواحد اسمه امريكوس فيسبونشي ايطالي الجنسيه، كان من الناس اللي سافروا الى هذه الارض وحطوا رحالهم.
تمام.
يعني زي ما عمل اليهود وحطوا رحالهم في فلسطين، هم حطوا رحالهم في القارتين الجديدتين.
وما خرجوش من القارتين لحد
الان. خلاص ما دلوقتي ما شوف بقى اللي عملوه بقى. شوف اللي عملوه
اتفضل.
شوف عشان ندرك اللي حصل ده. لما وصلوا اول ما وصلوا هناك جزء الاناتيل تم اباده اهل القارتين اللي بيسموهم الهنود الحمر. كان فيهم يعني ايه جنسيات يعني ده بقول عناصر يعني كان في حضاره انسانيه ضخمه في القارتين الجديدتين. ابدوهم وقتلوهم بعدين ينقلوا الافارقه هناك. ليه بقى؟ طب ليه ما يشغلوش اهل البلد؟ قالوا مش هنقدر نشغلهم، مش هنقدر نستعبدهم، مش هنقدر نستخدمهم في البحث والتنجيم. فتصور بقى لما يبيد الهنود الحمر
كاملة.
كان في 14 حضارة إنسانية في القارتين الجديدتين.
طب إيه المصلحة إن هو يبيدهم؟ كان من باب أول إن هو يعني يستعملهم ويستغلهم تمام في بناء الحضارة اللي هو عايز يبنيها، وفي نفس الوقت
ما فيش لأن المقاومة كان في مقاومة. وتفكر الهنود الحمر زي ما بيقولوا قاوموا وقاتلوا واستخدموا معهم كل الأساليب. كان نشروا بينهم الأمراض، كان يجيبوا لهم البطاطين فيها الأمراض.
يعني كان في صراع.
كان في صراع طبعا. قعدوا فترة طويلة. تفكر إن استقر الأمر لهم كثيرا
بأفنى الأسبان السكان بالقتل الجماعي. واخد بالك انت؟ كانوا أضربوا به فيه، كانوا يحرقوهم بالنيران ويصطادوهم كالحيوانات، وأجبروا الباقين على اعتناق المذهب الكاثوليكي وعلى تكلم اللغة الأسبانية. تصور لما يجبر مواطن انه يغير لسانه ويغير اسمه ويغير دينه، دي الحضارة الغربية يا استاذ.
يعني نفس السيناريو الذي يحدث في افريقيا حدث في الامريكتين،
ما تسمى بالامريكتين او امريكتين خلاص. وتصور انه ضاعت معالم الجريمة وان دلوقتي اكبر دولة في العالم هي الولايات المتحدة الامريكية، وهو قبلة العالم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون
مبنية على الاغتصاب،
لا على القتل والترويع والسرقة. مش بتقول كده؟ وما اكتفوش باللي عملوه هناك وعندهم زحفوا، مش تركيننا احنا يعني لما تقول مش بس كده، ده كان فيها حضارة المحاضرة اسمها حضارة الأستك وحضارة المايا وتم احتلال. شوف لما تشوف عدد الدول 22 دولة 35 دولة، يعني كانت دويلات الأمريكا بدأت عملية الاحتلال التدريجي. وهناك بدأ مش بس كده، وبدأت عملية نقل الأفارقة. كانت قضية هنا المشكلة، هنا استخدم الأفارقة عمدي. شوف قتلوا قد إيه وتم الإحلال من سكان أفريقيا.
يعني إيه؟ أصل أفريقيا الموجودون الآن من الجزور هذا نقل؟
نعم. ما عشان كده كان في فيلم أظن عن الجزور بيحكي قصة انتقال
الأمم مسلمينهم من الزنوج يعني.
أيوة. ودل هي هنا تجارة الرقيق. ده كانت الكنيسة الكاثوليكية بتاخد على الرأس، لأن هم هؤلاء نقل الأفارقة ما كانش مجانا، كانت الكنيسة بتشارك في النقل، وكان بياخدوا عن كل رأس مبلغ معين للكنيسة.
يعني الكنيسة كان لها دور سلبي أيضا في الموضوع.
أيوة، هي كانت تساعد على تجارة الرقيق. فلما أعتقد على سبيل المثال بالنسبة مش بس مش مساعدة، لما لماذا ظلت أريتريا كده؟ من الذي وضع أريتريا تحت حكم الأثيوبيا؟ من الذي سلب؟ دلوقتي أثيوبيا تتحكم في الصومال، في أريتريا وجيبوتي والصومال جزء 315 ألف كيلو من الصومال. مين اللي مكنهم؟ مؤتمر برلين اللي انعقد 1884 ل85، فيه حضرت أثيوبيا وتم تمزيق العالم العربي. ما هنا بقى حطت التمزيق اللي حصلت. متى تم تمزيق العالم العربي؟ سايكس بيكون بدأت فين؟ في مؤتمر برلين
اللي هو دعت إليه بريطانيا.
أيوة، كان برلين، كان في برلين وكان فيه حظر. هذا المؤتمر تم إقرار خطة التمزيق، ودخل العالم العربي والإسلامي في خطة التمزيق. ما تبقى
المؤتمر دي يعني هنخليه أسمح حضرتك أن أنا أذكر الدول اللي كانت مشاركة في المؤتمر عشان نعرف.
مفيش مشاكل.
يعني شارك فيه روسيا والنمسا والدنمارك والسويد وإيطاليا وتركيا وأمريكا.
بس خلي بالك تركيا تحت الاحتلال الأجنبي. وخلي بالك أنت
ليس بذاتها يعني.
لا ما كانش. نعم، كانت الدولة العثمانية بدأت تضعف هنا.
وبيقول لحضرتك اتخذ المؤتمر بعض التوصيات في مجملها تنص على حرية التجارة في حوض الكونغو والنيجر والغاء الرقيق.
معنى كده ان هم شوف اوروبا فين. الكونغو والنيجر ده في وسط افريقيا. وخلي بالك انت يعني بيتكلم حرية التجارة هناك. طب وانت اللي ودك في افريقيا ايه؟ ايه اللي جابك في افريقيا؟
ايوه صحيح،
كل قارة مغتصبة. كان عندهم نظريتان تحت حركة الغرب في المؤتمر ده.
اتفضل.
الملك المباح والدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى. يعني لما الكيان الصهيوني وضع ايده خلاص محدش يقدر، تدعمه امريكا والكيان الصهيوني وتدعمه المنظمات الدوليه الاوروبيه، الدول الكبرى التهام. وكمان الملك المباح تقدر تروح جايب العصايه بتاعت العالم، كانت اوروبا كده، كانت انجلترا تروح حاطه العصايه بتاعتها العالم يبقى دي بتاعتي، فرنسا تحط العالم في اسبانيا والبرتغال تحط اسبانيا
وضع يد يعني.
في تونس والجزائر والمغرب تحط العلم الفرنسي يبقى بتاعتها،
ما حدش يتكلم.
انجلترا تاخد مصر سنة فرنسي تحط العلم، ما حدش يتكلم، ما فيش مقاومة. ما احنا دخلنا في عصر الضعف هنا.
وكمان توصيات المؤتمر ده تأكيد لكلام حضرتك ان الرقيق انطلق من هناك، من توصياته الغاء الرقيق وحياد اقليم الكونغو وضعه تحت سيطرة ملك بلجيكا. وقرر المؤتمر حرية الملاحة وفي حدود النيجر، وأصدر مؤتمر قراراته التي وضعت اتجاهات تجزئة القارة دون حساب لحقوق مواطنيه.
طيب. التقسيم هذا يعني هذا هو دي قرارات المؤتمر. واحنا دخلنا في التقسيم في المرحله دي
تمام
كان في 100 مشروع لتمزيق العرب العربي. يعني احنا كان في مصر عايزين نشوف بس احنا بنتكلم الجزء اللي هو اخر الفتره لما كنا ولايه من ولايات الدوله العثمانيه، كانت مصر جنبها فلسطين وبعدها الاردن وسوريا ولبنان والعراق وايضا شبه الجزيره العربيه وطرابلس الغرب، كل دي كانت تطلع من مصر تروح الحجاز تحج، تتحرك فلسطين الى شرق الاردن، تعبر الى افريقيا الى اوروبا الى افريقيا. ما في جنس، ما حدش يقول لك لا حدود ولا سدود. متى بدات الحدود والسدود؟ بقت برد الاردن دوله، وبقت فلسطين دوله، وبقت العراق دوله، وبقت لبنان دوله، وبقت مصر دوله، وبدوله بينها حدود وسدود وبينها معارك. وبعد كده تم وضع اليد على فلسطين وبدات مشروع التهويل. متى هذا؟ 1916 اجتمعت فرنسا واجتمعت انجلترا بحضور روسيا واتفقوا على تمزيق العالم العربي. فرنسا خدت تونس والجزائر والمغرب، انجلترا خدت فلسطين وخدت مصر تحت الاحتلال وخدت عدن، بدأ التمزيق وأطلقوا يد روسيا في بلاد ما وراء النهر اللي هي أوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان، وبدأت عملية التقسيم في وضوء في غياب السلطة الراشدة بقى. غياب رأس، ضربت الرأس، تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد، وجاء إلى سدة الحكم مجموعة من العسكريين ولاؤهم لفرنسا وانجلترا والغرب. شوف
يعني التزعزع الداخلي كان سبب كبير في التقسيم.
طبعا طبعا، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم. لكن أنا بتصور، شوف إحنا بنعيش في، هل ده عالم الغاب؟ أنا بعتقد الغاب يعني لو
أكثر
في
احتراما،
يعني الحيوان المفترس لما بيأكل بيشبع، ما بينظرش للذبيحة تحته، أو ما بيزلهاش أو ما بيزهاش، ده بيأكلها على طول. لكن ده هؤلاء يستخدمون النهاردة الصومال اللي بيعاني من الجوع المزغبة، تصل إليه الأسلحة من الغرب والشرق عشان تدعمه في القتال ضد بعض البعض،
الحروب الأهلية،
الحروب الأهلية يدعمون الحروب الأهلية، ما يمدروش ما في
بدلا من الطعام،
بدلا من الطعام، بدل ما يساعدوهم على انه يزرع ويخلع او تنشره. هنا فتره نحن حيال الله سبحان الله، شيطان شياطين الإز، يعني سبحان من ينجي الامه، لكن احنا واجبنا ان نوقظ، بلغ قم فانذر، نحن ننذر الامه يا عالم يا عالم، احنا فين الان؟ في اي عالم نعيش؟ احنا فين فين الحقوق؟ فين حقوق الانسان؟ فين حرمة الأوطان؟ في حرمة النسل البشري، في حرمة الإنسان، تسرق وطني وتأخذ مالي وتفرض المرض والجوع وتفرض وتفتت وطني وتهددني وتروعني، ما فيش حد مالي عينك، ما فيش رجالة فعلا، فيش حد بيملى عينهم هؤلاء الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا دكتور قبل ما نختم كنا عايزين كلمة حضرتك بالنسبة لموضوع الجمعة القادمة، ماذا تقول عن هذه الجمعة المنيونية الكثير بيدعو عليها؟
والله أنا بشوف يا أستاذ محمد أن هذه حقل خصب لأن يندس البلطجية داخل هذه التجمعات، فيجب الحقيقة أن يبقى عندنا وعي. إحنا مشكلة الآن الجيش يتحمل مسؤولية، مسؤولية كبيرة، وأيضا الوزارة دي، يعني أنا بنظر الحقيقة الأمور بشموليتها. يعني إحنا الآن ثورتنا في خطر، في خطر داخلي شغال، لا زال جذور النظام المرض السرطان. إحنا دلوقتي بنواجه الأستاذ محمد دولة كانت تمارس البلطجة، دولة تمارس القتل، دولة تمارس السرقة، دولة تتآمر على الأمة وتعطي ولاها لأعداء الأمة. الآن ربنا أكرم علينا بنعمة الثورة، وربنا أكرمنا بنعمة الحرية، وتحررت مصر وربنا أزاح رأس الطاغوت، لكن لازال الجسد بتاعه موجود. احنا الآن بنقول يا أخوانا كيف نحمي مصر من أعدائها، وإذا مصر تحررت سيتحرر وتستطيع أن تنطلق لتؤدي مهمتها. مصر العظيمة اللي كان لها دور عظيم عبر التاريخ كله، أنا عاوز أقول كيف نحميها من أعدائها وكيف نعبر بها إلى شط الأمان. هذا يحتاج مننا
نحن
وحدة الصف يا أستاذ محمد، وفي نفس الوقت نعطي فرصة للمجلس العسكري أن يؤدي المهمة والرجل المجلس العسكري أصدر بيانا وحدد ميقاتا للانتخابات. وأيضا أنا أعتقد الدكتور شرف
يعني
رغم أنه بيشغل بنصف قوته عنده عدد من الوزارات من وزراء العهد
طب ما يشيلهم يا دكتور ما يشيلهم
ما يبدو في حركة يعني أنا مش قادر فيها مش عارف إيه اللي بيحصل يعني المفروض هو مفوض ده تفوض وقف في ميدان التحرير وقال أنا يعني الناس قالوا نحن نبايعك أنت مخون من هذه لما عند السلطات لكن لا أدري ليش سبب في هنا قيود من الذي يضع هذه القيود خد يفرضنا خد عزيز لذلك أنا عاوز أقول ما إحنا بنحاول الآن لازم نكون عندنا يقظة وانتباه لازم وحدة الصف فريضة
تمام
وحدة الأمة مريضة يبقى أن قيادة الجيش موجود وعندنا مجلس وزراء ولا بعتقد الآن حتى رغم أن احنا ما عملناش انتخابات الشعب هو الذي فوض لما الجيش قال نتحمل مسؤولية الشعب قال له أنا مفوضك أنك تتحمل تحقق أهداف الثورة وفوض عصام شرف ولذلك أنا عاوز أقول يجب أنهم يمارسوا سلطاتهم الفعلية يعني لما يجي الولد حسين سالم ده تيجي تقول إيطاليا لا مش هنسلمه وهنحكمه هقول للسفير
الإسباني
برا احنا مش عاوزينك احنا هذه أموالنا وهذا رجل مجرم وارتكب جرائم وهذا يكون لان علشان ما كانش كده لازم يبقى في موقف حاسم ونحن ندعم هذه القرارات ما يقولوش لا دي مش حكومه لسه وطنيه لا الجيش الان يمثل مصر وشعب مصر وقوه مصر وسلطان وشرف يمثل شعب مصر كرئيس وزاره ووزاره رغم ما علينا عليهم الوزاره ما فيها لكن عاوز اقول دول يمثلونا وجيش مصر يعني هو جيشنا احنا اما لها فما تنتظر ما تقولناش لما ننتظر الانتخابات نعم نسعى الانتخابات لكن احنا الان جميع الدولة بتمارس مهامها بس كل اللي انا بطلبه انا من يعني مرة قلتها اكثر من مرة امس وغير امس بقول على القيادة العامة للقوات المسلحة يعني انا بقول ستدعي الاحتياطي 2 مليون هتكسر شوكة كل ما يسمى البلطجة لان اذا كان النهاردة وزارة الداخلية بتقول مش الشرطة اللي عملت كده والجيش بيقول مش احنا اللي عملنا كده يبقى اذا في ايدي خفيه مين المسؤول عن ضرب هذه الايدي الخفيه الذي يملك القوه انت الذي تملك القوه اللي هو الجيش اسال الله له لنا التوفيق والسداد لكن في النهايه لازم نخلي بالك احنا الحمد لله حققنا انجازات يعني تحققت انجازات من الانجازات اللي في فضائيات الان وبنقول راينا وبنوجه رسالتنا دي نعمه من الله عز وجل ربنا يحفظها من الزوال دي مساله نمره 2 ان مصر الان ما كانش حد يعني بيقدر يتكلم عن هذا النظام الدموي النازي العنصري أصبحت الناس الآن بدأت الآن عملية الفحوصات التي تمت ما جرى من تحقيقات ابتدى الناس يدركوا خطورة ما يجري قد إيه كانت الأمة يعني مغيبة عن الوعي مش
ومقيدة
ولابد أن تؤدي دورها وده في حد ذاته مكسب كبير عرفنا مين العدو وعرفنا مين الصديق عرفنا أن جهاز الشرطة أو جهاز أمن الدولة ده كان جهاز خطير وفي حاكمان أكثر من أجهزة هندية الشرطة والأمن المركزي والأمن الدولة ومش بس كده وأمن رئاسة الجمهورية ومش عارف أمن أجهزة أمنية متعددة كل دي لحماية مصر لا ما كانتش لحماية مصر لحماية المجرم اللي موجود وأعوان المجرم الموجودين فإذا بخير عم تقول إحنا الآن مش بعزين بقى لمليونية يعني لما يبقى في ضرورة يبقى قارة الأمة يقولون أخواننا فعلا إحنا لكن الآن أنا بعتقد يا أخواننا يا شبابنا يا أولادنا اسمعوا كلامنا اللي بنقول لكم خدوا خبرتنا احنا مش عاوزين حاجة من الدين احنا بديكم الدين النصيحة الامن يحتاج مننا الان ان نتريس ان حيكون لنا مواقف هدين وعدم التجمع لان التجمع فرصة للبلطجية
وعمل اضطراب مرة اخرى في الشعب المصري
نعم هذه القضية احنا نصبر شوية وعنينا كمان لكن حنصلح على المجلس الرئاسي ان نسأل الله عز وجل ان ربنا يلهمهم ويخلصونا هيستريحوا احنا نستريح بس استدعاء الاحتياطي وفرض الامن والقبض على كل الناس دول محاكمات عسكريه لان احنا في عصر احنا استثنائيه ولما الخطر يتهدد البلاد تطبع الاحكام الاستثنائيه عليهم
نعم دكتور جمال شكرا جزيلا لكم على هذه الرؤيه وعلى هذا الطرح يا دكتور وطال الله بهم الحضره
والشكر موصول لقناه الحكمه والقائمين عليها واخواننا وربنا يحفظ مصر وشعب مصر والعالم العربي والإسلام ويكشف الغم عن أفريقيا وخلنا في السودان وفي الصومال وفي فلسطين وغيرها وسوريا احنا نسينا سوريا وخلنا في ليبيا وخلنا في اليمن
ربنا يعجل لهم الفرج ونقول لهم اعلموا ان الفرج مع الكرب وعلموا ان النصر مع الصبر وعلموا ان ربنا كتب الله لاغلبنا انا ورسلي الفرج جاي بس هو النزع وينزع الملك من شاء النزع زي الموت واحد ياخذ شهر في النزع واخذ لكن ان شاء الله ربنا والله غالب على امره ولكن
شكرا جزيلا لكم شكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين وطيب المتابعه وحسن المشاهده نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته